www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان. وقد مضى بعض الحديث حول هذه الآية الشريفة، ووصلنا إلى أن في ضمن الإشارات إلى عناوين البحوث أو بعض البحوث التي لا تحتاج إلى كثير ومزيد كلام نشير لها، وبعضها نؤجلها لما سيأتي إن شاء الله. قلنا أنه كلمة ذي القربى في آخر بحث أمس، المرجع في المراد منها هو الروايات كما هو واضح، لأن أهل البيت أدرى بما فيه. فهل المراد بذي القربى هو الإمام من بعد الرسول صلى الله عليهما وآلهما، أو المراد هو كل أقرباء الرسول؟ السهم الثالث لمن؟ ذكرنا بأن السيد المرتضى استشهد بهذه الآية، بنفس الآية وبظهورها، على أن المراد هو الإمام، يعني المراد شخص خاص وخليفة رسول الله عليهم السلام، وذلك استنادا إلى دليلين ذكرنا أحدهما لكن نوضحه أكثر، وهو أنه مع إضافة توضيحية لكلامه يقول: الأصل في ذو، ذو ذا ذي، يعني بصيغه المختلفة في هذه اللفظة، هو إرادة الفرد والشخص المعين المحدد الواحد، وإرادة الجنس وإن كانت ممكنة. عندما نقول مثلا ذو القربى، لكنها خلاف الأصل. في هذه الآية الشريفة وذي القربى، الأصل أن يراد به الواحد، وإن احتمل أن يراد به المتعدد. مثلا عندما تقول توضيحا للأصل: رأيت ذا قرباك، يعني شنو ظاهره؟ أنه واحد من أقربائك محدد في بالي أو في باله، رأيته. يحتمل أن يراد به الجنس، لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، يعني رأيته جنس ذا قرباك اللي ينطبق على الكثير وعلى القليل، مثل الشجر الذي ينطبق على الكثير والقليل، أو الغنم مثلا اللي ينطبق على الكثير والقليل، لكن خلاف الأصل، خاصة بملاحظة أنه في مقابل ذي كان ممكن أن يقول الله ذوي وذوي القربى ولم يقل، وخاصة بملاحظة أيضا ما أضفنا إليه أنه السهم الرابع والخامس والسادس قد جمعه الله تعالى، قال ولذي القربى، هذا أفرده لم يقل ذوي، بعدين جمع واليتامى، مع أنه كان يمكن أن يفرد اليتيم فيقال يراد به الجنس، فهذه أيضا قرينة على هذا الكلام الذي ذهب إليه السيد المرتضى. هناك قرينة أخرى على هذا الكلام، وهذه القرينة الأخرى هي، لاحظوا، هذه قرينة لطيفة قرآنية أيضا تأييدا لكلام السيد المرتضى، وهي أنه عندما يقول فلله وللرسول ولذي القربى، لاحظوا الأسهم الثلاثة الأخيرة واليتامى، شنو اللي نستفيد من واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني سواء كانوا سادة أو غير سادة، صحيح أو لا، هكذا نستفيده مبدئيا، سواء كانوا سادة أم غير سادة. الروايات طبعا بعدين تخصص، تقول اليتامى والمساكين من السادة، احنا على كل التقديرين نتكلم، يعني نتكلم مع قطع النظر عن الروايات، ومع لحاظ الروايات فكلامنا يصير أقوى. واليتامى، أؤكد أنه الروايات تقول أنه اليتامى والمساكين وابن السبيل يعني من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن حسب الروايات هو عطف من للعام على الخاص. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني الإمام، يعني شخص واحد هو الإمام. ثم الله سبحانه وتعالى عطف العام على الخاص، قال واليتامى من قربى رسول الله والمساكين من قرباه وابن السبيل من قرباه. الرواية طبعا نقبلها على الرأس والعين، ما فيها كلام، لكن الآن نتكلم مع قطع النظر عن الروايات. ظاهر اليتامى والمساكين وابن السبيل شنو هو؟ هو سواء كانوا أقرباء للرسول أم لم يكونوا، لأن عامة الروايات أخذت الألف واللام، ألف لام العهد وليس ألف لام مطلق الجمع. حسنا، بحث الروايات بعدين نجي عليه لاحقا. إذن ظاهر اليتامى والمساكين وابن السبيل هو سواء كانوا من السادة أو كانوا من غير السادة حسب اللف، لكن حسب الروايات يعني اليتامى والمساكين وابن السبيل يعني من السادة. على كلا التقديرين ذي القربى، هذا كلام مؤيد جديد لكلام السيد المرتضى وقد أشار له، لكن الآن نحن قاعد نضيف إلى كلامه إضافة مهمة. نقول إذا كان المراد من ذي القربى يعني شخص خاص يعني الإمام، فالأمر سلس وواضح، الله ذكر شخصا خاصا ثم ذكر العام، العام في دائرة اليتامى والمساكين وابن السبيل، دائرة القربى هو أعم من الإمام، أو دائرة الأعم من السادة وغير السادة، فأيضا عطف عام على الخاص وهو واضح وسلس سواء مشينا على طبق الرواية أم لا. لكن إذا قلنا ذي القربى يعني ذوي القربى، شي يصير مفاد الآية خلاف ظاهرها، يصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وشنو ولكل قرابات الرسول، واليتامى والمساكين من غير قرابات الرسول، هذا لا السني يقول به ولا الشيعي، لأنه السني يعني أهل الخلاف ماذا يقولون؟ يقولون بأنه واليتامى والمساكين وابن السبيل عامة للسادة وغير السادة، بس إذا أنت قلت بأنه ذي القربى يراد منه مطلق السادة، فما بعد ذلك شنو هو؟ راح يكون ما بعد ذلك أي اليتامى من غير السادة، راح يكون واضح ولا راح يكون تكرار؟ وهذا التكرار خلاف الأصل، ممكن التكرار تأكيدا، يعني ظاهر العطف شنو هو؟ المغايرة مو العينية. إذا تخلينا عن المغايرة فالعطف في الدرجة الثانية ينتقل إلى عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، لكن عطف الموضح على الموضح عليه اللي يصير نظير عطف البيان، هذا خلاف الأصل. فبناء على هذا إذا قلنا ذوي القربى يعني كل السادة، فإن اليتامى والمساكين راح يكون شنو؟ راح يكون يعني من غير السادة على حسب أهل العام، على حسب أهل الخاصة راح يكون عطف تفسيري لأنه قاله قد تضمن في ذوي القربى، وهذا أيضا خلاف الظاهر، فيدور أمر السهم الرابع والخامس والسادس بين كونه عطفا تفسيريا إذا لاحظنا الروايات، وبين كونه عطفا مباينا لكن المراد باليتامى والمساكين الغير، هذا خلاف الظاهر. على أي تقدير، المرجع النهائي كما أشرنا الروايات، هذا أيضا بحث من البحوث الأخرى على ضوء الآية الشريفة، هل يجوز لصاحب الخمس يعني لمن عليه الخمس أن يتصرف في ماله قبل أداء خمسه لمستحقه أم لا؟ تعلق الخمس في رأس السنة بي، فهل يجوز لي بهذه الدار، لأن قلنا الخمس يتعلق بالعين أو بهذا المكسب والربح والمال أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز لي أن أبيع هذا الشيء أو أتصرف فيه قبل أن أعطي حقه لمالكه؟ الآية الشريفة ماذا تقول؟ تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، سواء قلنا بأن اللام هذه للملك أم قلنا للاستحقاق، فإنه لا يحق له التصرف قبل أداء الخمس. إذا قلنا بالملكية فالأمر واضح، لأنه ذاك الطرف الآخر مالك، وقد استظهرنا سابقا أن الملكية هي بنحو الكسر المشاع، ولا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في ملكه إذا كان بنحو الكسر المشاع إلا برضا شريكه. نعم، إذا كانت الملكية بنحو الكلية في المعين يجوز، إذا أنت تملك بعتك صاعا من صبرة فكان كليا في المعين، فأنت تستحق علي صاعا كليا في هذه الصبرة، فأستطيع أن أتصرف أنا في الصاع الأول والثاني والثالث إلى الصاع المائة، عند المائة لازم أتوقف اللي هو الصاع الأخير. احنا قاعد نتكلم بالنظر إلى الآية نفسها، فلو قلنا بأن اللام للملكية فأن لله خمسه، وقلنا بأن ظاهر الملكية الكسر المشاع لا يحق لمن عليه الخمس، في الخمس هو ما يقدر يتصرف لأنه ملك الغير، حتى في حصته ما يقدر يتصرف، ليش؟ لأن الكسر مشاع. أما إذا قلنا بالكلية في المعين فإنه يستطيع أن يتصرف في حصته، لكن في حصة الله يعني الخمس لا يستطيع أن يتصرف. لو قلنا بالاستحقاق يعني أن اللام هي الاستحقاق، يعني هنالك حق لله في هذا، فالأمر أيضا كالكلية في المعين، يعني شنو؟ يعني في حصته يستطيع أن يتصرف، لكن في حق الله لا يستطيع أن يتصرف. هناك خمسة أخماس، فهناك خمس واحد مستحق لله والرسول ولذي القربى، فأنا في أربعة أخماس يقدر أتصرف، أبيع مثلا من هذا البيت أربعة أخماس، لكن الخمس الأخير لا يجوز أن أبيعه إلا برضا الأصناف الستة أو وليهم، ولو بعته كان بيعا فضوليا. هذا بالنظر إلى ذات الآية القرآنية الشريفة قد يستظهر منها ذلك، هذا إذن أيضا مبحث وسيأتي تفصيله إن شاء الله على ضوء الروايات والفتاوى أيضا. المبحث الآخر في الآية الشريفة أنه هاي الآية يستفاد منها جواز أن يدفع من عليه الخمس خمسه للمستحقين مباشرة، هاي مسائل كلها مورد الابتلاء كما تعلمون، أم يجب أن يدفعه للفقيه؟ الجواب على ذلك أيضا استنادا إلى ظاهر الآية، وهي من الأدلة في المقام إلى أن نأتي للروايات، أنه لو استندنا إلى ظاهر الآية فإن التفصيل هو الذي يستفاد. الثلاثة أسهم الأولى لا يحق له أن يدفعها للناس للفقراء، وإنما يجب أن يدفعها للفقيه. لماذا؟ لأنه أن لله خمسه، إذن لازم يدفع الخمس لله، الله ما يستلم مباشرة، ينبغي أن يدفع لمن؟ للرسول، الرسول مو موجود، ينبغي أن يدفع السهمين للإمام وسهمه مع سهم الإمام. هاي الأسهم الثلاثة لو كان الإمام موجودا لوجب أن يدفعها لمن؟ للإمام. الإمام مو موجود الآن، من هو خليفته؟ اللهم ارحم خلفائي. قيل من هم خلفاء؟ قال الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. أو فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، أو فإني قد جعلته عليكم حاكما. إذن هاي الأسهم الثلاثة ينبغي أن تدفع للفقيه. استنادا إلى هذه الآية قاعد نتكلم مع المتمم أن الفقيه خليفة للإمام بهذه الضميمة، لكن الأسهم الثلاثة الأخرى لو استندنا إلى ظاهر هذه الآية، قلنا إذا كنا وظاهر هذه الآية فقط فلك أن تدفعها. لذا بعض الفقهاء هكذا يقولون، يفصل أنه النصف الأول من الخمس أي الأسهم الثلاثة ينبغي أن يدفع للفقيه، لكن الأسهم الثلاثة الأخيرة هذه لك أن تدفعها للمحتاج من السادة مباشرة. المهم هذه الآية تصلح أحد الأدلة على المقام مع قطع النظر عن الروايات، هذا أيضا بحث من البحوث. البحث الآخر هذا اللي قاعد نقوله كبحث صناعي قاعد نقوله مع قطع النظر عن الفتوى، يعني الواحد لا يأخذ هذه فتوى، وإنما كبحث صناعي يتكامل بالتدريج إلى أن يصل إلى النتيجة النهائية بعد ملاحظة كل الأدلة. البحث الآخر والعنوان الآخر، احنا من البحث بعد هذا البحث نبدأ في تفصيل هذه البحوث. العنوان الآخر هو أن هذه الآية تدل على الحكم الوضعي بدون كلام، لكن من أين دلالتها على الحكم التكليفي؟ دلالتها على الحكم الوضعي واضحة لمكان اللام، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، تدل على الحكم الوضعي كما استظهرنا سابقا أن اللام للملك كما هو الأصل فيها. ولو قلت بأنها ليست للملك وإنما للاستحقاق، أيضا الاستحقاق حكم وضعي لكن في رتبة أدنى، الأحكام الوضعية مراتب، هناك حق وهناك ملك، هذه الدار ملكي لكن لي حق الحيازة، حق أن أحوز هذه السمكة في الماء أو الطير في الفضاء أو النبت في الصحراء، هذا حق لكن هو دون مرتبة الملك وهو حكم وضعي. فإذا ماكو فرق، سواء قلنا بأن اللام للملك أو للاستحقاق فإنها تفيد الحكم الوضعي، لكن من أين يستفاد الحكم التكليفي أي وجوب دفع الخمس؟ الجواب على ذلك قد يقال بأن هذه الآية مدلولها المطابقي هو الحق أو الملك، ومدلولها الالتزامي هو الوجوب. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، المدلول المطابقي يعني ملك الله والرسول إلى آخره أو حق الله، المدلول الالتزامي شنو؟ فادفعوه أو فأعطوه أو فأدوه، هذا هو المدلول الالتزامي لهذا الكلام. عندما تقول بأنه لي عليك حق، يعني شنو يعني فأده لي، هذا المدلول الالتزامي، ليس المدلول المطابقي لكنه مدلول التزامي يفهم عرفا دون كلام. عندما أقول لي من هذا الإرث الثلث مثلا، يعني شنو يعني فادفعوه لي، ولا هالكلام لا يراد به بما هو هو. وبتعبير آخر، تعبير آخر هو أن هذا الكلام قد سيق، ونظائره طبعا قد سيق لإفادة الحكم التكليفي أيضا كما هو ظاهره، ويوضحه عندما نلاحظ نظائره من الآيات والروايات، كقوله تعالى لله على الناس شنو حج البيت، هذا المنطوق أي المفهوم المطابقي هو حق، يعني حق لله على الناس حج البيت، لكن المدلول الالتزامي شنو اللي سيق الكلام له، يعني فحجوا، ومو مجرد أنه أكو حقش انتهى الأمر، لله على الناس حج البيت فشنو يعني فحجوا. وكذلك المقام، ويؤيده يعني يقوي ما صرنا إليه ذيل الآية أو رأس الآية الشريفة، رأسها يعني نهايتها، وهو الأولى بالتعبير من الذيل. الآية هكذا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. يعني شنو؟ يعني فأدوه، لأن هذا إن كنتم آمنتم بالله جملة شرطية. أين الجزاء؟ الجزاء محذوف، يفهم من الكلام السابق: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وشنو الجزاء ماله؟ يعني فادفعوه، يعني فأدوه. هذا هو الذي نستظهره من الآية الشريفة، ولعله يكون هكذا الظاهر يعني عند العرف والوالد أيضا. راجعت بعد أن استظهرت من الآية الشريفة ذلك لكي أتأكد، فشفت أن الوالد في التبيين أيضا يقول ذلك، يعني أن الجزاء هو هذا، فأعطوه أو فأدوه أو فادفعوه. الصافي التفاسير الأخرى عندما يراجعها الإنسان مثل الصافي ومجمع البيان وما أشبه ذلك، ما قال كلام الصافي هو إلى ذلك، وإن كان بتعبير آخر راجعوا بعدين. مجمع البيان يحتمل احتمالين: احتمال أول بعيد يربطه بآيات سابقة، لكن لاحظوا الاحتمال بعيد. أما الاحتمال الثاني فمآله هو هذا بدون تطويل، أنا كاتب عبارته لكن ما في داعي للتطويل، يمكن تراجعون. لكن يكتفى بأن ظاهر الآية هو هذا، أنه إن كنتم آمنتم بالله فشنو؟ فادفعوه أو فأدوه. كلام مجمع البيان اللي قلنا ما قاله إلى ذلك أو الصافي يعلق على اعلموا، يعني واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا، اللي شوي خلاف الظاهر طبعا، لكن يعيده مرة ثانية إلى وجوب الدفع، يعني اعلموا إن كنتم آمنتم بالله هكذا يصير، فاعلموا أن لله خمسه فادفعوه، مع لوفة يعني أو مع شوية تطويل في المسافة. وعلى أي تقدير، فالوجوب الظاهر أنه لا ريب في استفادته من الآية الشريفة. البحث الآخر اللي الآن ندخل به إن شاء الله يعني من غد، هو العموم المستفاد من كلمة غنمتم في جهتين، فالجهة تفصيلها يأتي لاحقا، الجهة الثانية نبدأ بها إن شاء الله. واعلموا أنما غنمتم، شنو معنى غنمتم؟ في البحث الأول يعني مطلق ما حصلت عليه من الربح، سواء كان باكتساب أو غير اكتساب، هذا هو المستفاد من الآية الشريفة، وعليه فتوى المشهور أيضا. ولذا فإن المهر فيه الخمس، مع أنه ماكو اكتساب المهر، طبعا البعض يقول لا خمس في المهر، لكن استنادا إلى هذه الآية وكثير من الفقهاء أفتى على ذلك، المهر فيه الخمس ماكو اكتساب. المثال الثاني المال الموصى به، شخص أوصى بمال لك، هل اكتسبته أنت؟ ما اكتسبت الاكتساب، يعني تحركت وحاولت أن تحصل على شيء، باب الافتعال. فإذا المال الموصى به استنادا لهذه الآية وعليه الفتوى، ومنه أيضا الوالد وصاحب العروة وآخرين، أنه شنو؟ أنه أيضا فيه الخمس. الصدقة فيها لو فاضت على رأس السنة، طبعا هذا القيد موجود، الصدقة أيضا فيها الخمس مع أنه ماكو اكتساب. الدية أيضا فيها الخمس، لو شخص قطعت يده، قطعها شخص فدفع الدية له، إذا بقيت هذه الدية على رأس السنة لازم يخمس، وكذلك لو قتل ورثته لازم يخمسون هذه الدية. الوقف العام أو الخاص، دققوا في هذه الأمثلة كلها موارد ابتلاء، الوقف العام الذي يدور علي كوقف مدرسة للطلبة أو مسكن للطلبة، الوقف الخاص أيضا الوقف الذري مثلا أيضا شنو؟ لو بقي إلى رأس السنة فإن فيه الخمس، مع أنه ماكو اكتساب، شخص وقفه علي أو على المجموع. فإذا عموما في كل شيء حصلت عليه وربحته، سواء كان باكتساب أو لا باكتساب، لصدق غنمتم فيه الخمس. يستثنى من ذلك للإجماع ولصحيحة علي بن مهزيار الإرث، وإلا الإرث لولا الإجماع وصحيحة علي بن مهزيار لكان أيضا فيه الخمس. الإرث فيه الخمس أو لا؟ الإجماع أو شبه الإجماع يقولون لا، استنادا إلى هذه الصحيحة، وإلا لولا ذلك لقلنا نعم فيه الخمس. فالإرث مستثنى من ذلك، والدليل على كل ذلك هو عموم الآية: أعلموا أنما غنمتم من شيء. الغنيمة لم يؤخذ في معناها الاكتساب وعدمه لا في كتب اللغة ولا في العرف. وللحديث صلى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبل منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.